بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمتابعة لما مر معنا من شرح كتاب التوحيد للمجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كنا قد وصلنا إلى باب ما جاء في الذبح لغير الله. الباب الذي يليه قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ما مناسبة هذا الباب لما قبله؟ ذكر أهل العلم مناسبة لذلك، وهي من أحسن المناسبات في هذا، أن المصنف رحمه الله ذكر أولا الباب الذي قبله وهو في المقاصد، وأما هذا الباب فهو في الوسائل. المقاصد معلوم أن الذبح لغير الله شرك، وهذا من المقاصد الواضحة الجلية، وهناك وسيلة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، ألا وهو الذبح لله لكن في مكان يذبح فيه لغير الله. هذا هو الذي يراد به هاهنا. وما حكم هذا العمل؟ وماذا يريد المصنف بهذه الترجمة: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ المراد بيان أنه لا يجوز هذا العمل، فهو وسيلة من وسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى. لا يجوز أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. لماذا؟ لأنه وسيلة من وسائل الشرك، وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل، ولأنه موضع تهمة، فمن وقع في مثل هذا يذبح لله في مكان يذبح المشركون فيه لغير الله، يتهم ذلك الشخص بأنكر المنكر، يتهم بأمور خطرة في دينه وعقيدته بأنه من المشركين، يتهم بهذا. ولأن الرائي إذا رآه وكان جاهلا اقتدى به، فيفشو الشرك بالله سبحانه وتعالى، يفشو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولأن في هذا العمل، ألا وهو الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، مشابهة للمشركين، وقد نهي المسلم عن التشبه بهم، لأن التشبه بهم معناه موافقتهم في ذلك، والمشابهة في الظاهر تدل على مشابهة في الباطن. إذن ما حكم هذا العمل الذي ترجم له المصنف أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله؟ الجواب: محرم ووسيلة من وسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى. وما معنى هذه الترجمة، هذا التبويب؟ لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. معنى ذلك في قوله لا يذبح، لا هنا نافية، ولكن هذا النفي مشتمل على النهي، فكأنه ينهى القارئ والسامع عن هذا العمل، والنفي الذي اشتمل على النهي أبلغ من النفي المجرد، فكأنه يقول لا يصح أن يقع هذا أصلا، لا يصح أن يقع هذا أصلا. وهذا النفي المشتمل على النهي قد ورد في القرآن والسنة ما يدل عليه، ففي القرآن قول الله سبحانه وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، وهذا نفي يشتمل على النهي أي لا ترفثوا أيها الحجاج ولا تفسقوا، فهو ينفي وينهى. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا نفي لكنه مشتمل على ماذا؟ على النهي، أي لا يجوز لأحد أن يشد الرحل إلا إلى هذه الثلاثة المساجد. هذا القول الأول في هذا الموضع. الثاني أنه يحتمل أن تكون للنهي، فيكون الفعل المضارع بعدها مجزوما أي لا يذبح، لا يذبح بالجزم، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقوله لله المراد أن الذبيحة تكون لوجه الله سبحانه وتعالى، فقد يكون الشخص مخلصا من حيث النية، من حيث النية يقصد بهذه الذبيحة وجه الله، لكنها في موضع قال بمكان، الباء هنا بمعنى في، بمعنى في، أي في مكان، ولكن تأتي الباء بمعنى زائد زيادة على في، في ظرفية، نعم في تفيد الظرفية، والباء أيضا تأتي للظرفية لكن بقي لها معنى أزيد من ذلك ألا وهو المجاورة، فالباء تفيد الظرفية والمجاورة، كما يقال مررت بزيد أي بمكان مجاور لمكان زيد، بخلاف الظرفية فقط فإنها تفيد أنه في المكان نفسه، لكن هل هو مجاور له قريب من؟ لا. إذن الباء تأتي للمجاورة وللقرب من الشيء. والمعنى في هذا أنه لا يذبح لله بمجاورة المكان الذي يذبح فيه لغير الله، أو لا يذبح لله في المكان الذي يذبح فيه لغير الله. وهنا أتى بكلمة مكان نكرة لتعم، أي سواء كان ذلك المكان مشهدا أو صنما أو وثنا أو قبرا، أي مكان كان، فهو إذا أتى بالذبيحة في المكان عند قبر أو عند صنم أو عند وثن أو عند مشهد أو غير ذلك مما يشرط فيه ويذبح فيه لغير الله فإنه يدخل في هذا. وفي قول المصنف يذبح فيه لغير الله أي أنه أعد لذلك وقصد من أجله، قصد من أجله. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية في هذا الباب، وهي قوله سبحانه وتعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ما معنى هذه الآية؟ هذه الآية فيها أن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم في مسجد ضرار من أجل الصلاة فيه، من أجل الصلاة فيه. ثم بعد هذا النهي حثه الله عز وجل أن يقوم في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، وسيأتي معنا ما هو المسجد، أهو مسجد قباء أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك من باب الطاعة لله عز وجل وجمعا لكلمة المؤمنين. قال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أي إذا كان هناك مكان تريد أن تقوم فيه فأحق مسجد أو مكان في ذلك هو مسجد قباء أو مسجده عليه الصلاة والسلام. ثم أثنى الله عز وجل على أهل هذا المسجد وذكر أنهم يحرصون على التطهر، وبين سبحانه أنه يحب المتطهرين من النجاسات الحسية والمعنوية. فما مناسبة هذه الآية لهذه الترجمة لهذا الباب؟ المناسبة هي أن المصنف قاس الأمكنة المعدة للذبح لغير الله على المسجد الذي أعد لمعصية الله في، والجامع بينهما المنع من عبادة الله في ذلك المكان. فكما أن هذا المسجد الذي هو مسجد الضرار لا يجوز أن تقوم فيه وأن تعبد الله فيه وأن تصلي لله فيه، فكذلك الموضع والمكان الذي يذبح فيه لغير الله لا يجوز لك أن تذبح أيها المسلم فيه. فهمت المناسبة؟ إذن هناك قياس بين الصلاة في مسجد الضرار الذي أعد للمعصية والذبح في المكان الذي يذبح أو أعد للذبح لغير الله. هذا لا يجوز وهذا لا يجوز، حتى ولو كانت العبادة لله عز وجل، فالصلاة في مسجد الضرار سيصلى لله، لكن لما كان فيه من المقاصد السيئة ولأنه وسيلة إلى أغراض فاسدة نهي عن ذلك. وكذلك المكان الذي يذبح فيه المشركون لغير الله سبحانه وتعالى لا يجوز لك أيها الموحد أن تذبح فيه لغير الله. وأما الآية الكريمة ففيها معاني جليلة، فقوله سبحانه وتعالى: لا تقم فيه، هذا النهي نهي عن القيام في هذا المسجد،
والنهي عن القيام فيه يستلزم النهي عن الصلاة فيه، يستلزم النهي عن الصلاة فيه، فكأنه قال لا تصلي فيه. وقد يعبر عن الصلاة بالقيام، يعبر عن الصلاة بالقيام، يقال فلان يقوم الليل. ما معنى يقوم الليل؟ يعني يصلي. ومن هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما معنى القيام هنا؟ معناها إيش؟ معناه الصلاة. إذن النهي عن القيام يستلزم النهي عن ماذا؟ عن الصلاة، فكأنه قال لا تصلي فيه. وفيه معنى زائد أيضا، ألا وهو لا تحضر، لا تشهد، لا تشهد ذلك المسجد حتى ولو لغير الصلاة. وإن كان المعنى للصلاة أقرب، لكن إنه نهي عن شهوده وحضوره، لأن في حضور النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد الضرار وحضور المؤمن في مسجد الضرار فيه مفاسد سيأتي ذكرها. وفي هذا أيضا النهي الموجه للنبي عليه الصلاة والسلام يقال هو نهي لأمته. فالنهي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهي للأمة، إلا ما خصه ماذا؟ الدليل. وإلى من يعود الضمير في قوله لا تقم فيه؟ في أي مكان يعود الضمير؟ على مسجد الضرار الذي بني لأغراض فاسدة ومقاصد سيئة ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذلك في قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. هذه أربع مقاصد سيئة قصد بها بناء ذلك المسجد. لماذا بني هذا المسجد؟ ذكر الله أنه بني لأربعة مقاصد سيئة. المقصد الأول المضارة لغيرهم، المضارة لغيرهم، ولذا سماه الله ضرارا، لأن فيه الضرر على من؟ على المسلمين، الضرر على المسلمين، على الإسلام وأهله. المقصد الثاني السيء الكفر بالله والمباهاة لأهل الإسلام، لأنهم أرادوا ببناء المسجد تقوية ماذا؟ النفاق وتقوية أهله، فهذا فيه الكفر بالله عز وجل، فنفاق أولئك كان نفاقا اعتقاديا، يريدون الكفر. ما بنى أولئك المنافقون ذلك المسجد إلا من باب تقوية الكفر، تقوية النفاق. المقصد الثالث التفريق بين المؤمنين، التفريق بين المؤمنين، لأنهم أرادوا ألا يحضروا مسجد قباء، فتقل حينئذ جماعة المسلمين فيه، وهذا لا يخفى أن فيه اختلافا للكلمة وإبطالا للألفة والمحبة، فتتغير القلوب وتختلف أيضا وتتفرق الكلمة بين المؤمنين. أناس يحضرون مسجد الضرار وهم من المسلمين، وأناس في مسجد قباء، فتتشتت وتتفرق كلمة المسلمين، ويحصل من فساد الأخوة ما لا يخفى. المقصد الرابع الإرصاد لمن حارب الله ورسوله، والإرصاد معنى الإعداد، أنهم يعدونه من أجل الذين يحاربون الله ورسوله من اليهود والنصارى والمشركين. فلذلك وجد من المشركين من كان يؤيد هؤلاء ويدعم هؤلاء من أجل ماذا؟ أن يعد لمحاربة الله ومحاربة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا مسجد باطل نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم فيه. وينبغي للمسلم أن يتحرى المساجد التي تؤسس على الطاعة من أول يوم وعلى الخير والسنة من أول يوم، فهذا أحق أن يقوم فيه المسلم من مساجد البدعة والضلالة والشرك والعياذ بالله. قوله أبدا لا تقم فيه، أبدا أي في وقت، في أي وقت من الأوقات أو في أي حين من الأحيان. وفي هذا إشارة إلى أن هذا المسجد سيبقى مسجد نفاق وسيظل مسجد ضرار، لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. ولماذا نهي المسلم عن حضور والصلاة في مسجد الضرار؟ لأن في حضوره وشهوده الصلاة فيه مفاسد، منها أن في ذلك إقرارا لأهل الضرار أن يضروا الإسلام وأهله. الثاني أن فيه تكثيرا لسوادهم. الثالث أن فيه إغراء للناس بالصلاة فيه، يغتر الناس بصلاة هذا المسلم أو المؤمن أو الموحد في هذا المسجد فيقصدون المسجد للصلاة فيه ويقتدون به في ذلك. لكن على المسلم أن يتحرى المساجد المؤسسة على الخير والتقوى والسنة. وفي قوله أبدا مسألة أصولية، أنها وإن كانت ظرفا مبهما لا عموم فيه، ولكنها إذا اتصلت بلا النافية تفيد العموم. إذا كلمة أبدا إذا اتصلت بلا النافية أو لا الناهية تفيد ماذا؟ العموم. لا تقم فيه أي في أي وقت، أفادت العموم في أي وقت. ولو قال لا تقم فيه بدون ذكر أبدا لكان فيه الانكفاف عن ذلك، يعني من باب من دون التأبيد، الانكفاف عن وقت، عن القيام في وقت معين لا تقم فيه. لكن قد يأتي حال من الأحوال وزمن من الأزمان يجوز له أن يقوم فيه، لكن عند أن أتى بالتأبيد دل على العموم. العموم. وأما إذا جاءت في سياق الإثبات، في سياق الإثبات لا تفيد العموم، لا تفيد العموم. وهذا ما فهمه أئمة اللغة وفقهاء الإسلام كما ذكر القرطبي رحمه الله تعالى. لو قال رجل لامرأته أنت طالق أبدا هل معناها أنها حرمت عليه أبدا أم هي طلقة واحدة؟ طلقت طلقة واحدة. إذن كلمة أبدا إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أفادت ماذا؟ العموم. وإذا جاءت في سياق الإثبات بدون نفي أو نهي أفادت ماذا؟ غير العموم، لم تفد العموم. ثم قال الله عز وجل لمسجد أسس على التقوى. اللام في قوله لمسجد لام القسم، والله هذه موطئة للقسم، والله المسجد الذي أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه. هذه اللام لام القسم، وقيل هي لام الابتداء، لام الابتداء ابتدأ بما بعدها، وفي ذلك تأكيد لمضمون الجملة. ولماذا نكر هنا المسجد؟ مسجد، ولم يذكر لمسجد قباء أو لمسجدك، إشارة أو يخاطب به النبي عليه الصلاة والسلام، نكر هنا للتعظيم، لأنه عظيم هذا المسجد، ويدل على عظمه أن الله عز وجل قال أسس على التقوى من أول يوم. أسس على التقوى من أول يوم، بمعنى أن التقوى جعلت أساسا له فقام على ذلك، قام على ذلك. والتأسيس للبناء معناه كما قال أهل اللغة تثبيته ورفعه، تأسيس البناء معناه تثبيته ورفعه، تثبت ثم ترفع. ومعنى تأسيسه على التقوى أي تأسيسه على الخصال التي تتقي بها العقوبة، خصال عظيمة تتقي بها عقوبة الله سبحانه وتعالى، وهذا مأخوذ من لفظة التقوى. وقيل التقوى الطاعة، وتعلمون التعريف الذي ذكره السلف لكلمة التقوى، تعريف ذكره عبد الله بن مسعود وصح عنه ذلك، وتعريف ذكره طلق بن حبيب رحمه الله وصح عنه ذلك. تعريف عبد الله بن مسعود من يذكر؟ نعم، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وأما تعريف طلق بن حبيب، بطاعة الله، تترك يعني تجتنب، أحسنت، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، هذه هي التقوى. فهذا المسجد ذكر الله عز وجل من أوصافه أنه أسس على التقوى، والتقوى لا شك أن فيها فضائل لا يتسع المقام لذكرها. وهنا سؤال، ما المقصود بالمسجد الذي أسس على التقوى؟ ما هو المسجد الذي أسس على التقوى؟ هناك ثلاثة أقوال، قولان مقبولان صحيحان وقول ضعيف. القولان المقبولان أنه مسجد قباء، والثاني أنه مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما القول الثالث أنه كل مسجد بني في المدينة، وهذا ليس بصحيح. فالقول الأول أنه مسجد قباء، هذا روي عن جماعة من السلف، منهم عبد الله بن عباس، وكذلك الضحاك والحسن والشعبي وعروة وغيرهم. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن هذا المسجد فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وهذا الوصف وصف به أهل قباء، هذا الوصف وصف به أهل قباء، فقد كانوا يجتهدون في الطهارة والتنزه، حتى كانوا يغسلون بالماء النجاسات من بول أو غائط أو نحو ذلك، وهذا يدل على كمال تنزههم وتطهرهم. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في فضل مسجد قباء أن الصلاة فيه كعمرة، وهذا ثابت عن أسيد الأنصاري أخرجه الإمام الترمذي وغيره، وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور مسجد قباء كل سبت، كان يزوره كل سبت راكبا وماشيا، دعي إلى الصلاة فيه فذهب يصلي، دعي للقيام فيه فذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث ثابت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر. هذا القول الأول. القول الثاني أنه مسجد النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم، وهذا القول مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن زيد بن ثابت، وعن أبي سعيد، وعن عبد الله بن عمر، وعن ابن المسيب وغيرهم من السلف رضوان الله عليهم، وذلك استدلالا بحديث أبي سعيد في صحيح الإمام مسلم قال: تمارى رجلان اختلفا في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: هو مسجدي هذا. هذا نص. فهل هناك تعارض بين القولين؟ القول الأول استدل أصحابه بالآية أنها نزلت في من؟ في أهل قباء، الرجال المقصود بهم أهل قباء، والحديث فيه نص على أنه مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله ألا تعارض بين الآية والحديث ولا منافاة بينهما، فإنه إذا كان مسجد قباء الذي حوى هذه الصفات أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من باب أولى أسس على التقوى من أول يوم. يعني ذكر فضيلة مسجد قباء يدل على فضيلة ماذا؟ مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأن الحكم في المسجد جاء نكرة لمسجد أسس على التقوى، فكلاهما أسس على التقوى من أول يوم، أسس على التقوى من أول يوم، وقد دعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقيام في مسجد قباء وفي مسجده من باب أولى. هذا هو القول الصحيح بالنسبة للمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. من غد إن شاء الله يكون تسميع شيء من كتاب التوحيد في ابتداء الدرس إن شاء الله، فاحرصوا على الحفظ، وبارك الله فيكم.
والآن درس أخينا أبي حمزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكرنا بالأمس مقدمة لباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، مناسبة هذا الباب لما قبله ومعنى الترجمة وشرح لألفاظها، وذكرنا شيئا من معاني الآية التي ذكرت في هذا الباب، وهي قوله سبحانه وتعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قلنا إن معنى قول الله سبحانه وتعالى لا تقم فيه ماذا تعني؟ لا تصلي فيه، والأحيانا يعبر عن الصلاة بالقيام. مثاله لا، نعم يا أبا حمزة، من قام رمضان يعني صلى، معناه صلى الليل في رمضان. طيب، فيأتي القيام بمعنى الصلاة، والضمير في قوله لا تقم فيه يعود على ماذا؟ يعود على من؟ نعم، على مسجدي. لا تقم فيه، من هو؟ ما هو الضمير يعود على من في قول فيه؟ لا تقم فيه مسجد من؟ الله المستعان. يقول له الله لا تقم فيه في مسجد، لا تقم فيه. أي مسجد ضرار، أين ذهبت؟ طيب، وذلك لأن هذا المسجد بني لأغراض فاسدة أربعة، ذكر الله عز وجل أربع مفاسد ومقاصد سيئة. نعم، أنه مضارة لغيره من المساجد، أن فيه الكفر بالله سبحانه وتعالى لأنه بني ليدعم ويقوي النفاق وهو الكفر، التفريق بين المؤمنين بحيث تقل جماعة المؤمنين في مسجد قباء وتختلف كلمة المسلمين بين ذهاب إلى مسجد ضرار وقباء، أيضا إرصاد لمن حارب الله. ما معنى إرصاد؟ إرصاد، إرصاد إعداد لمن حارب الله ورسوله، بحيث إذا أراد اليهود أن يأتوا لضرب المسلمين يأتون إلى هذا المسجد، إذا أراد المشركون أن يؤذوا المسلمين يأتوا إلى هذا المسجد، فهو معد لهؤلاء المحاربين لله ولرسوله. طيب، ذكرنا أن قوله أبدا لا تقم فيه أبدا، هذه فيها فائدة أصولية ذكرناها، أنها تأتي في سياق النفي وفي سياق الإثبات، إذا جاءت في سياق النفي ماذا تفيد؟ العموم، وإذا جاءت في سياق الإثبات ذهبت، ها، لا تفيد العموم، وذكرنا أمثلة لذلك. طيب، لمسجد أسس، من هو، ما هو المسجد؟ ما المقصود بالمسجد هنا عندك؟ مسجد قباء، فيه ثلاثة أقوال: مسجد قباء، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مسجد بني في المدينة. القول الثالث ضعيف، القولان السابقان ما حالهما؟ صحيحان، صحيحان، أحسنت، بلا تطويل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: من أول يوم. قوله من أول يوم أي أسس على التقوى من أول يوم من أيام تأسيسه،
من أيام تأسيسه. وقد قال بعض النحاة إن من هنا بمعنى منذ، بمعنى منذ، أي منذ أول يوم ابتدأ ببنائه. ومن هذه الجملة استفاد أو أفاد بعض أهل العلم أن الصحابة أخذوا التاريخ بالهجرة من هذه الآية، من أول يوم، إشارة إلى يوم الهجرة، إشارة إلى ماذا؟ إلى يوم الهجرة. فأرخ الصحابة التاريخ الهجري باعتبار ماذا؟ النظر إلى هذا اليوم، أول يوم للنبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة. ثم قال الله عز وجل أحق أن تقوم فيه. لاحظ قوله أحق، وهذا اسم تفضيل يدل على أن هناك شيئين اشترك في صفة وفضل أحدهما على الآخر. فهل هناك حق في مسجد ضرار؟ هنا قال أحق أن تقوم فيه، فهل هناك حق في مسجد ضرار؟ هل لمسجد الضرار حق؟ الجواب لا. وقد ورد في القرآن ما يدل على أن صيغة التفضيل تأتي لا لاعتبار وجود المشاركة بين الشيئين، ولكن تأتي لانتفاء أن يشارك الشيء الآخر. قال الله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، خير مستقرا، قال خير، وهذا من أسماء من صيغ التفضيل، فهل يدل على أن في النار خير؟ لا يدل ذلك بدلالة قطعية لا شك فيها. وكذلك هنا حين قال الله أحق أن تقوم فيه، أحق يعني هل هناك نسبة حق في مسجد ضرار؟ لا، لا يدل على ذلك. والمعنى في هذا، في هذه الجملة، أي لو كان القيام في غيره جائزا لكان هذا أولى بقيامك فيه للصلاة ولذكر الله. وذلك لأنه اشتمل على خصلتين، اشتمل على خصلتين هذا المسجد الذي أحق أن يقوم فيه النبي عليه الصلاة والسلام. الأولى كونه أسس على التقوى من أول يوم، الثانية لأن فيه رجالا يحبون أن يتطهروا، فلوجود هذا وذاك. ماذا ذكر الله سبحانه وتعالى؟ أن هذا المسجد هو الذي حق أن تقوم فيه، أن تقوم فيه. ثم قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هنا وردت كلمة رجال، وصفوا بالرجولة ولم يوصفوا بالذكورة، وفي ذلك معنى جليل من معاني الرجولة، ألا وهي الحرص على الخير وحبه أيضا وأمثال هذه الصفات. ونكرت كلمة رجال لمعنى التعظيم، تعظيما لهؤلاء. وأما محبتهم للتطهر قال الله يحبون أن يتطهروا، ففي ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم يؤثرونه ويحرصون عليه عند عروض موجبه، عند أن يعرض لهم ما يوجب الغسل والتطهر. وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ذاك فعليكموه، هو ذاك فعليكم. أخرجه ابن ماجه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر أن من صفات هؤلاء الرجال أنهم يتطهرون بماذا؟ بالماء، يغتسلون من الجنابة، يستنجون، كل ذلك بالماء، كل ذلك بالماء. وهذا بلا شك أنه أبلغ في التطهر، لأن يستنجي الشخص بالماء كان أبلغ في النظافة والتطهر مما لو استنجى بماذا؟ بالأحجار كما هو معلوم. فالماء ينقي وينظف أكثر من غيره. القول الثاني أن معناه يحبون التطهر من الذنوب بالتوبة والاستغفار، بالتوبة والاستغفار. والقول الثالث أنهم يحبون أن يتطهروا بالحمى المطهرة من الذنوب، وهذا القول ضعيف جدا، كما ذكر بعض أهل العلم أنه ليس بصحيح. والمعنيان السابقان أو القولان المتقدمان صحيحان، صحيحان، لأن الآية تتحدث عن التطهر، والتطهر على قسمين: تطهر من نجاسات حسية، وتطهر من نجاسات معنوية. فالتطهر من النجاسات الحسية أمره معلوم، وذلك بالماء. وأما بالنسبة للنجاسات المعنوية من ذنوب ومعاصي، فهذه تكون بالتوبة والاستغفار من تلك الذنوب. ولذا قال أبو العالية: إن الطهور بالماء لحسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب. يشير إلى أن المعنى الأول صحيح، التطهر بالماء من النجاسات، والثاني أيضا معنى صحيح أنه تطهر من الذنوب. فهؤلاء جمعوا التطهر من وجهين: تطهر من النجاسات الحسية ومن النجاسات المعنوية. وفي هذا تعريض بأهل مسجد ضرار، بأن أهل مسجد ضرار ليسوا كذلك، فهم رجس، هم رجس، لأن في مسجد الضرار المنافقون، في مسجد الضرار المنافقون. والله سبحانه وتعالى يقول عنهم: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. قال الله: إنهم رجس. إذن حين قال الله عز وجل وهو يصف الرجال الذين في مسجد قباء، قال: يحبون أن يتطهروا، أي بخلاف الذين في مسجد الضرار فإنهم لا يحبون التطهر، فهم رجس. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قوله: والله يحب المطهرين. المطهرون هم المتطهرون من النجاسات الحسية والمعنوية. وتأمل قوله يحب، قال بعض السلف: الشأن كل الشأن أن يحبك الله، وليس أن تدعي محبة الله، فمحبة الله ادعاها كل أحد، حتى اليهود والنصارى ادعوا أنهم يحبون الله أو أنهم أحباء رب العالمين، ولكن الشأن أن الله عز وجل يحبك. وهذه المحبة محبة حقيقية ثابتة لله عز وجل، كما يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل ولا تعطيل. هناك فوائد لهذه الآية نسردها على وجه الاختصار. هذه الآية عظيمة، ينبغي أن تتأمل وأن يتذكر بما فيها من أحكام ومسائل. الفائدة الأولى في هذه الآية دليل على استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحة المتنزهة عن ملابسة النجاسات المحافظة على إسباغ الوضوء. لما ذكر الله هؤلاء الرجال وأثنى عليهم إنما ذلك يدعو إلى استحباب الصلاة مع هذه الجماعة الطيبة، فكلما كانت الجماعة طيبة كان الاستحباب آكد للحاق بها وللزومها. الفائدة الثانية منع الذبح لله سبحانه وتعالى في المواضع المعدة للذبح لغير الله سبحانه وتعالى، قياسا على منع الصلاة في المسجد الذي أسس على معصية الله. مسجد ضرار أسس على معصية الله لمحاربة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، نهي عن الصلاة فيه وعن حضوره، بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهدمه لأنه مبني على ماذا؟ على النفاق وعلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكذلك الذبح لله عز وجل، لا يجوز أن تذبح لله في مكان يذبح المشركون فيه لغير الله، لا يجوز أن تشابههم، هذه مشابهة لهم. وقد نهي المسلم عن أن يشابه المشركين في الصلاة عند غروب الشمس وعند طلوعها، نهي عن ذلك، هذا في الزمان. وفي المكان نهي أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. الفائدة التي تليها الحث على إسباغ الوضوء والتطهر من النجاسات. رابعا أن النية تؤثر في البقاع، أن النية تؤثر في البقاع. نعم أثرت في البقاع لأن مقاصد المنافقين كانت سيئة فأثرت في ذلك المسجد. خامسا مشروعية سد الذرائع المفضية إلى الشرك، هنا سدت هذه الذريعة وهي الذبح لغير الله، الذبح لله سبحانه وتعالى في مكان يذبح فيه لغير الله، خشية أن يقع الشخص في الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم هو يقول أنا أذبح لله، لكن هذا المكان لا يجوز فيه الذبح لأن المشركين يذبحون فيه لغير الله. هناك من يذبح عند القبر، يذبح عند القبر، فلا يجوز لمسلم أن يذبح عند القبر ولو قال أنا أذبح لله، لا يجوز، هذا فعل المشركين، فعل المشركين. فتسد الذرائع، وسد الذرائع أصل من أصول الدين. سادسا تحريم التشجيع على الباطل، هنا لم يشجع المنافقون على الباطل بل دحروا بما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شأنهم. سابعا وجوب إنكار المنكر، وذلك سبب لإخذال أهله. ثامنا بيان خطر المنافقين على الأمة ووجوب الحذر منهم. تاسعا إثبات صفة المحبة لله كما يليق بجلاله من غير تمثيل ولا تعطيل، خلافا للأشاعرة ونحوهم الذين أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى. عاشرا فضل مسجد قباء وأهله، فضل مسجد قباء وأهله، وأن هذا المسجد يقصد من أجل العبادة والصلاة فيه كعمرة، الصلاة فيه ركعتين كعمرة. الحادي عشر حرص الإسلام على النظافة والثاني عشر أن الاعتبار بالمقاصد لا بالمظاهر. كيف كان مقصد المنافقين؟ مع أنهم يقولون هذا ما بنينا إلا مسجد، ما بنينا إلا المسجد، لكن المقاصد كانت سيئة. الثالث عشر تحريم الصلاة في مسجد الضرار أو في مكانه إلى يوم القيامة. وهنا مسألة، ما حكم الصلاة في الكنيسة؟ ما حكم الصلاة في الكنيسة؟ هناك أقوال لأهل العلم في المسألة، وأرجحها كراهة دخول الكنيسة التي فيها التصاوير والصلاة فيها وفي كل مكان فيه تصاوير يكون مكروها أشد كراهة، أشد كراهة. وقد قال عن هذا القول شيخ الإسلام بأنه هو الصواب الذي لا ريب فيه ولا شك. وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إنا لا ندخل كنائسكم لما فيها من التصاوير. وأما ما نقل عن بعض أهل العلم من ترخيص ذلك، ترخيص ذلك، فقد قال ابن رجب رحمه الله: وأكثر المنقول عن السلف في ذلك قضايا أعيان لا عموم لها، فيمكن حملها على ما لم يكن فيه صور، يعني كنيسة مجردة من الصور، مع أن الغالب في الكنائس وجود ماذا؟ وجود الصور فيها، وربما التماثيل وجود هذه. لكن من ذكر عنه من السلف الترخيص في ذلك إنما هي في كنيسة لا تصاوير فيها ولا أصنام ولا أوثان. وكذلك أيضا أن الصور التي يؤمر المسلم بإزالتها ما كان في بيته فيما يستطيع إزالته، هذا هو الذي شرع طمس تلك الصور. وأما إذا وجد من اليهود لهم معبد أو النصارى لهم كنيسة فإنه يغلب أن تكون فيها تصاوير، يغلب أن تكون فيها تصاوير. إذن الصلاة فيها مكروهة، الصلاة فيها مكروهة. لكن بقي إشكال هنا، لو قال شخص بجواز الصلاة في الكنيسة التي ليس فيها صور كما ثبت عن بعض أهل العلم وورد عن بعض السلف، فهل هذه الصلاة فيها مشابهة في النهي عن الصلاة في مسجد ضرار، في مسجد ضرار؟ لأن الله عز وجل قال في مسجد الضرار: لا تقم فيه أبدا. هنا يظهر الفرق، يظهر الفرق. نهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار لأن صورة الفعل واحدة، صورة العبادة واحدة، لكن اختلفت من حيث المقاصد. فلو قام النبي عليه الصلاة والسلام فيه لكانت تزكية، لا يظهر الخلاف بين المنافقين وبين الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. لا يظهر الخلاف لو صلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه. لماذا؟ لأن الفعل واحد، أولئك يصلون كما يصلي المسلمون، يصلون كما يصلي المسلمون، إلا أن المقصد مختلف. أما الكنيسة فإن صورة الفعل مختلفة، صورة الفعل مختلفة، فصلاة المسلمين تختلف عن صلاة من؟ النصارى، تختلف، فلا تحصل في ذلك الفتنة مثل ما يحصل في من اشتبهت أو تساوت العبادة في أفعاله. وكذلك في مسألة الذبح، الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، لو جاء شخص عند قبر وذبح للقبر أو لصاحب القبر، جاء آخر قال أنا سأذبح لله لكن هنا في هذا المكان جنب القبر، هل هناك خلاف بينهما؟ في صورة الفعل لا خلاف، هذا يمر السكين عليه يذبح، الكل قد ذبح، لكن المقصد هذا مختلف، المقصد مختلف، فيظهر الفرق حينئذ بين هذا وذاك حتى لا يخلط الإنسان هذا بذاك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. الحديث أخرجه أبو داود عن ثابت ابن الضحاك بإسناد صحيح، وقد صححه العلامة الألباني والوادعي رحمة الله عليهما. وفي هذا الحديث يذكر ثابت بن الضحاك أحد الصحابة أن رجلا التزم لله سبحانه وتعالى أن ينحر إبلا في موضع معين اسمه بوانة، على وجه القربة والطاعة لله سبحانه وتعالى، وجاء ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل ينفذ أم لا. هو نذر أن ينحر إبلا في ذلك المكان. طيب لماذا خص ذلك المكان؟ هنا الرسول عليه الصلاة والسلام استفصل خشية أن يكون ذلك المكان مما أشرك فيه مع الله سبحانه وتعالى، فسأله هل سبق أن وجد فيه شيء من معبودات المشركين، هناك وثن صنم في ذلك المكان من قبل وإن لم يكن موجودا آنذاك؟ قال: لا. ثم استفصل النبي عليه الصلاة والسلام هل سبق أن المشركين كانوا يعظمون ذلك الموضع، يعظمونه ويحتفلون فيه ويجتمعون؟ قال الرجل: لا، ليس فيه لا هذا ولا ذاك. فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدم حصول هذا وذاك أمره بالوفاء بنذره، ثم بين له ما لا يجوز الوفاء به وهو ما كان المنذور فيه معصية لله سبحانه وتعالى أو فيما لا يملكه. ما مناسبة هذا الحديث للباب؟ دل هذا الحديث على أنه لا يجوز فعل الطاعة في مكان يعصى الله فيه ولو بعد زواله، يعصى الله فيه ولو بعد زواله، ومن ذلك الذبح في مكان ذبح فيه لغير الله. وما مناسبة هذا الحديث للتوحيد؟ الجواب: دل هذا الحديث على تحريم ما يؤدي في النهاية إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. كل ما يفضي إلى الشرك بالله فهو محرم. وهذا الفعل لو أنه وجد فيها وثن، كان لي في ذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية، أو كان فيه يقام فيه عيد من أعيادهم، لكان ذلك أدعى لأن يقع الشخص في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأما صحابي هذا الحديث فهو ثابت ابن الضحاك ابن خليفة، وهو من بني عبد الأشهل، أنصاري أوسي أشهلي، وكنيته أبو زيد المدني، سكن البصرة، وكان ممن بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة، وكان رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق، وكان دليل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى حمراء الأسد، وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث وليست بالكثيرة. وثابت بن الضحاك ليس هو أبو زيد ابن ثابت المشهور، فزيد ابن ثابت هو زيد بن ثابت ابن الضحاك ابن زيد، أما هذا فهو ثابت ابن الضحاك ابن خليفة من بني عبد الأشهل، وأما زيد بن ثابت ذاك الذي جمع القرآن بأمر أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو من بني عمرو ابن عبد عوف، وهو نجاري خزرجي، وهذا أوسي، فالفرق بينهما واضح، لأن بعض الناس خلط بينهما فظن أن ثابت بن الضحاك هو أبو زيد، كنيته أبو زيد، لكن كان له ولد سماه بذلك، وليس هو زيد ابن ثابت ابن الضحاك ابن زيد الذي هو من بني عمرو ابن عبد عوف. وقد توفي ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه سنة 64 من الهجرة. نكتفي بهذا وإلى هنا، بارك الله فيكم.